قال رحمه الله: ولهذا من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح.
ولهذا كان من قرأ هذه الآية آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ودليل ذلك الحديث المشهور الذي رواه البخاري في 3 مواطن معلقا في صحيحه ووصله النسائي بسند صحيح، أن أبا هريرة رأى رجلا يحث من الصدقة 3 ليال وهو يقول: أنا فقير. وفي الليلة الأخيرة قال: أدلك على شيء وتتركني؟ قال: ما هو؟ قال: تقرأ آية الكرسي عند النوم: لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما أخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقك وهو كذوب، أتدري من تحدث منذ 3؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان، يعني شيطان تصور في صورة إنسان. لماذا كانت آية الكرسي حافظة لك من الشيطان؟ لأنها تحتوي على أسماء الله وصفاته التي لا يجرؤ شيطان أن يقترب منك إذا قلتها، لأنك إذا قلتها عند النوم حفظك الله تبارك وتعالى بحفظه، وهو الحفيظ سبحانه وتعالى. فهذه السنة حاول أن تطبقها كل ليلة وتعلمها لأبنائك. نعم.
قال رحمه الله: وقوله سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
بدأ شيخ الإسلام رحمه الله يذكر بعض صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة لكي يؤمن بها من أراد أن يسير على منهج أهل السنة والجماعة. فقال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والأول فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس قبله شيء. وهذا في رد على الفلاسفة الذين يقولون بالمحرك الأول، كل شيء له شيء، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، حتى يقول له: من خلق الله؟ فنقول: لا، قوانين البشر لا تسري على الله عز وجل. هو الأول أي ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر أي ليس فوقه شيء، والباطن أي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. وسوف يأتينا تفسير هذا. ولكن الباطن يعني الذي يعلم، الذي ليس دونه شيء ويعلم خفايا النفس وبواطن الأمور سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت.
وتوكل على الحي الذي لا يموت، هنا أثبت صفة الإيه؟ الحياة. وأراد أن يأتي بهذا القيد ليبين لك أن حياة الله حياة مطلقة لا تشبه حياة المخلوقين. فحياة المخلوقين في نهايتها إيه؟ موت، سواء كان المخلوقون إنسا أو جنا أو ملائكة، كل يموت، لكن الله عز وجل حي لا يموت سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله: وهو العليم الحكيم،
يثبت صفة العلم والإيه؟ والحكمة، واسم العليم الحكيم، فاسم وصفة. والعليم الخبير، عندك العليم الحكيم والعليم الخبير؟ عندكم العليم الإيه؟ الحكيم في بعض النسخ، وهو العليم الخبير. على كل حال، الخبير والحكيم من أسماء الله عز وجل وصفاته. والخبير هو العليم ببواطن الأمور، والحكيم هو الذي يضع الشيء لحكمة، يضع في موضعه. نعم.
وقال تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور.
يعلم ما يلج في الأرض، ما يدخل في الأرض من نبات ونحوه، ما يخرج في الأرض من حب ونحوه، ما يدخل الأرض من أموات ونحوه، ما يوضع في الأرض، ما يلج في الأرض أي ما يدخل في الأرض، وما يخرج منها، ما يخرج منها في الدنيا من نباتات وأشجار ونحو ذلك، ما يخرج منها من ذهب وفضة، ما يخرج منها من معادن وبترول، ما يخرج منها، ما تعم وتشمل كل ما يدخل في الأرض وتعم وتشمل كل ما يخرج من الأرض، وما يخرج منها يوم القيامة حينما يأمر الله الأرض أن تلفظ ما بها من أجساد الأموات، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ما ينزل من السماء من مطر ونحوه، ما ينزل من السماء من الملائكة ونحوه ونحوها، وما يعرج فيها، ما يصعد فيها من الملائكة يصعدون بأعمال العباد، وما يصعد فيها من الدعاء ونحو ذلك، كل ذلك يعلمه الله، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك أن تكتب لنا في كل لحظة عملا صالحا يصعد إليك.
قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
وهذا تفصيل لعلم الله المطلق، لعلم الله الكامل. وعنده، عند الله عز وجل، مفاتح الغيب، مفاتيح الغيب، كل الغيب. ومفاتح الغيب الخمسة المذكورة في صحيح البخاري حينما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مفاتح الغيب، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض إيه تموت. هذه كم؟ خمس. دي اسمها مفاتح الغيب كما ثبت في صحيح البخاري. كل هذا عند الله عز وجل. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا يشارك في علمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ما دون ذلك. ويعلم ما في البر والبحر، أي ما في الأراضي وما في المياه، ما في اليابسة والسائلة، كل البر، كل الأراضي، كل الكرة الأرضية. وبعدين البر تطلق على كل شيء يابسا، سواء كانت أرضا أو قمرا أو مشتري أو زحل أو عطارد أو زهرة، أي شيء يابس يسمى بر. والبحر كل ماء، كل ماء. يعلم ما في البر، ما يمشي على البر من الدواب والحيوانات إلى آخره، والبحر ما في أعماق البحار من اللؤلؤ والمرجان والأسماك والحيتان ونحو ذلك، والعوالم التي تعيش داخل البحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما تسقط من ورقة شجرة صغيرة أو كبيرة إلا يعلمها. وقال بعض الناس: وما تسقط من ورقة، أي ما تسقط من ورقة عبد كتب فيه أجله، أي انتهى أجله، إشارة إلى انتهاء الآجال، وإن كان هذا المعنى بعيدا، لكن الظاهر الأوراق، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. أنت تنظر إلى الشيء البسيط جدا، ملايين ومليارات الحدائق والغابات الكثيفة، لو وقف إنسان أمامها بمنظار مكبر ثم هبت الريح فأسقطت بعض الأوراق الجافة، فإن هؤلاء الناس جميعا لو صوروا بأحدث أجهزة التصوير الأوراق وهي تتساقط ستفوتهم بعض الأوراق، اختفائها في الأوراق الأخرى أو في الأشجار الأخرى. لكن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، فمع عظمته وعلمه بالأشياء الجليلة يعلم الأشياء البسيطة الحقيرة. فهذا رد على المبتدعة الذين يقولون في القدر قولا عظيما، يقولون بأن الله لا يعلم بالجزئيات وإنما يعلم بالكليات، وحاشاه، فالله عز وجل يعلم كل شيء. فقال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ولا حبة سقطت ولا حبة وضعت في ظلمات الأرض إلا يعلمها الله ويراها، ولا رطب ولا شيء رطب تجري فيه الرطوبة والمياه، ولا يابس ولا شيء يابس إلا في كتاب مبين، إلا مسجل في كتاب أمر الله ملائكة أن تسجله في كتاب مبين واضح، ورغم ذلك يعلمها الله عز وجل. إذن يجمع الله عز وجل بين كتابة الأشياء وعلمها سبحانه وتعالى. ثم قال:
وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه.
يعلم الله عز وجل ذلك كله، ما تحمل من أنثى، من امرأة، من أنثى الأسد، من أنثى الحمار، ما تحمل من أنثى الطيور، ما تحمل نملة أنثى، ما تحمل سمكة أنثى، ما تحمل أي مخلوقة أنثى، فكلمة أنثى تعم وتشمل كل الإناث من الحيوانات والجن والبشر وغيرها، بل قال بعض العلماء: ويدخل فيه إناث النباتات. فأنت تعلم أن النخيل منه إيه؟ ذكر وأنثى، وتلقح الأنثى بالذكر. نعم، كل ذلك يعلمه الله عز وجل. وما تحمل من أنثى ولا تضع، أي تضع هذا الحمل، إلا بعلم الله جل وعلا. نعم.
وقال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
ترتيب العجيب الذي جاء به شيخ الإسلام رحمه الله بعدما ذكر صفة العلم مجملة، ثم ذكر صفة العلم مفصلة، ثم ذكر بعد ذلك السبب من ذلك، سبب من دراسة هذا التفصيل، ذكر قوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، أي ذكر الله هذه الآيات لتعلموا أيها الناس أن الله على كل شيء قدير، أي لا يعجزه شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم، لكن هذا العلم نعلمه علما نظريا أم لابد أن تتوقف عليه حركات وسلوكيات؟ لابد من سلوكيات وأعمال. يعني مثلا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، إنسان قال الأطباء له: أنت عقيم لا يمكن أن تلد، لا يمكن أن تنجب. هل يمكن أن يقول: يا رب ارزقني ولدا؟ يمكن ولا مش ممكن؟ يمكن ولا لا؟ يمكن. يمكن أن يقول: اللهم ارزقني ولدا، فإذا بامرأته تخلف تنجب. يروح الأطباء يقولوا: سبحان الله، أصل الهرمونات دخلت مع مش عارف ايه وعملت ايه وحصل في جسمك تغير لا ندري ما سببه، حصل عندك إثبات، حصل عندك الخصية بدأت تطلع الحيوانات المنوية وحصل إنجاب، أمر غريب عجيب. إنسان عنده السرطان وقالوا: فاضل لك أسبوع أسبوعين هتموت، انتهت. ممكن يقول: رب اشفيني؟ ممكن ولا مش ممكن؟ يمكن، لأنه يؤمن أن الله على كل شيء قدير. إنسان غرقته الديون، مدين بمئة مليون وهو لا يملك شيئا، يكون يقول: يا رب سدد عني ديوني؟ يمكن، أن الله على كل شيء قدير. إنسان ما بيفهمش، كل ما تعلمه ما يحفظ ما يحفظ، يمكن يقول: يا رب حفظني القرآن؟ يمكن. إذا كان الإنسان يوقن بأن الله على كل شيء قدير، يدعو الله وكله رجاء، يدعو الله وكله أمل أن الله يمكن أن يحقق له مطلوبه ولو قالت قوانين الحياة هذا مستحيل. من الذي أنجى إبراهيم عليه السلام من النار الملتهبة؟ إنه الله. من الذي أنجى نوحا من الماء المغرق؟ إنه الله، الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا يدلك على أن الله يحيط بك علما. إياك أن تخفي شيئا عن الله، إياك أن تضمر سوءا لأحد، فإن الله قد أحاط بكل شيء علما. إياك أن تختفي بمعصية، فإن الله قد أحاط بكل شيء علما. إياك إياك أن تظن أن الله لا يراك. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. اللهم اجعلنا نراقبك في الغيب والشهادة وفي السر والعلن. اللهم ارزقنا في قلوبنا مراقبة لك وإيمانا بك وتوكلا عليك ورؤية لك وحياء منك سبحانك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله عز وجل هو الرزاق، وأنت حينما تؤمن بأن الله هو الرزاق تطلب الرزق ممن؟ من الله. وكما ذكرت لك كل شيء في الحياة رزق، فلا تتوقف على الرزق المادي، ولكن اطلب أيضا الرزق المعنوي، أن يرزقك إيمانا وخشية وتقوى وتوكلا عليه. هو أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. نعم. حاضر، سوف أكتب إن شاء الله الأسئلة وسوف نجيب إن شاء الله. يقول: هل نتوكل على الله ولا نسعى؟ لا، تتوكل على الله وتسعى، فتقول: اللهم ارزقني علما نافعا، وتسعى لطلب العلم. اللهم ارزقني رزقا، وتسعى للرزق. لكن لا تظن أن سعيك هو الذي يجلب لك الرزق. الذي يظن ذلك هو الذي تقول له: أغلق الدكان وصل العصر، العصر يؤذن، يقول لك: لا، أنا وراي أولاد وعاوز أوكلهم، وانت عارف، ويأبى أن يغلق دكانه، يقول: هبقى صلي العصر مع المغرب إن شاء الله. هذا هو الذي يتوكل على نفسه ويظن أنه يرزق نفسه. لا، اغلق المحل وإن وقف الناس أمامه، لأنك تعلم أن الرزاق هو من؟ والله تبارك وتعالى. تأخذ بالأسباب، ورغم ذلك لا تتوكل على الأسباب ولا تعتقد على الأسباب، لأنك ممكن تترك الصلوات وتشتغل يومين وتطبق 24 ساعة طول السنة وربنا رزقك بمئة ألف، يا سلام، السنة دي مئة ألف. طيب وبعدين تعبت شوي، ذهبت للطبيب، لا 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 لا، الكبد عندك توقف، ولا بد لك من عملية زرع كبد ستكلفك 350 ألفا. ضاع التعب والشقى يا أولاد. لا تتوكل على الرزق، توكل على الرزاق. لا تتوكل على السبب، توكل على المسبب سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ليس كمثلي شيء.
وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تعالى: إن الله لعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه سقطة من نسختك. ليس كمثله شيء في أسمائه، ليس كمثله شيء في صفاته، ليس كمثله شيء في قدرته، ليس كمثله شيء في عظمته، ليس كمثله شيء في علمه، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى في مغفرته الواسعة، ليس كمثله شيء في رحمته، ليس كمثله شيء في بطش في بطشه سبحانه وتعالى وعقابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله
وقوله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.
إن الله نعم ما يعظكم به أي نعم ما يعظكم به، فإن الله لا يأمركم إلا بما ينفعكم ولا يحثكم إلا على الأخلاق الطيبة الكريمة ولا يرشدكم إلا إلى المبادئ القويمة والقيم والمثل العليا. إن الله نعم ما يعظكم به. ولذلك من اقتفى أثر القرآن وأثر السنة كان أعلى أخلاقا وأعظم قيما. نعم.
وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إثبات صفة الإيه؟ المشيئة الله جل وعلا. وهذه الكلمة التي قالها المؤمن للرجل الذي كفر بالله عز وجل فبين له أن هذه الحديقة إنما خلقها الله بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. ومعنى لا قوة إلا بالله أي لا يقويك على الطاعة إلا من؟ إلا الله. فقد تريد قيام الليل وأنت صحيح الجسد فلا تقوى على قيام الليل، وقد تريد أن تتصدق وفي جيبك المال الفائض عنك فلا تستطيع أن تتصدق، وقد تريد أن تحفظ القرآن وأنت جالس عندك وقت وفاء وتقدر تحفظ لا تستطيع أن تحفظ، تريد أن تصل رحمك لا تستطيع أن تصل، تريد أن تبر والديك لا تستطيع أن تبر، لأنه لا قوة إلا بالله. ومن هنا تأخذ هذا المنهج المسلكي، إذا أردت أن تفعل طاعة فاستعن بمن؟ بالله. قل يا رب أعني على قيام الليل، يا رب أعني على صلة الرحم، يا رب أعني على الإنفاق في سبيل الله، لا قوة إلا بالله.
وقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد،
هذا إثبات صفة الإيه؟ المشيئة لله جل وعلا. فإذا علمت أنه لا يمكن أن يحدث شيء في كونه إلا بمشيئته فتضرع إلى الله، اللهم إني أسألك أن تجعلني من أهل الجنة، تتضرع إلى الله قائلا ذلك. نتضرع إلى الله جميعا، اللهم يا من لا يكون شيء في كونك إلا بإذنك، اللهم شئ لنا أن نكون مؤمنين مخلصين وافتح لنا أبواب الرحمة والطاعة. أعجبت جدا بهذا الدعاء الذي كان يقوله بعض الناس، يقول يا من تقول للشيء كن فيكون قل لقلبي كن مؤمنا، يا من تقول للشيء كن فيكون قل لعيني كن مغضوضة كوني مغضوضة عن محارمي، يا من تقول للشيء كن فيكون قل للساني كن صادقا، يا من تقول للشيء كن فيكون قل لنفسي كوني خاشعة. وهكذا تنظر إلى أسماء الله وصفاته وتدعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أحصاها إيمانا بها دعاء بها تفكرا تأملا. نعم.
وقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
هنا صفتان وهما صفة الحكم وصفة الإرادة، إثبات صفة الحكم إن الله يحكم ما يريد وصفة الإرادة، يجب أن نؤمن بهاتين الصفتين، فالحكم لله عز وجل ولا يكون شيء في كونه إلا بإرادته تبارك وتعالى، وهذا في رد على القدرية. نعم.
وقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في سماء.
هذه الآية من الآيات التي كلما قرأ الإنسان خاف وأشفق على نفسه. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فإذا ثقلت على الإنسان صلاة يوما خاف أن يكون من القسم الثاني، وإذا ثقل على الإنسان قيام الليل ليلة خاف أن يكون ممن أراد الله أن يضله فجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وإذا أراد الإنسان أن يفعل طاعة فحيل بينه وبينها خاف أن يكون كذلك. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإيمان، اللهم اشرح صدورنا للطاعة. اللهم إنا نعوذ بك من أن تضلنا، ونعوذ بك أن تجعل صدورنا حرجة. اللهم إننا لا نستطيع أن نصل إليك إلا بك، اللهم خذ بنواصينا إليك. نعم.
وقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
بدأ رب العزة تبارك وتعالى بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر صفة من صفات رب العزة تبارك وتعالى أخرى، وهي صفة الإيه؟ صفة الحب. أحسنت، صفة الحب. إن الله يحب المحسنين. فهؤلاء القوم الذين يقولون لا نثبت صفة الحب لله، لأن الحب هي الميل، هو الميل. فلان يحب المال أي يميل إليه، فلان يحب زوجته أي يميل إليها، فلان يحب المنصب أي يميل إليه، والله منزه عن ذلك. نقول نعم، الله منزه عن ذلك. طيب من ربنا بيحب يعني إيه يا مبتدعة؟ قالوا ربنا يحب المحسنين، يعني الله عز وجل يثيب المحسنين. فالحب هنا عندهم الإثابة والثواب. ينفع يا جماعة؟ طب ده بنسميه ايه؟ تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف؟ تحريف واضح. ان الله يحب، ان الله يثيب، تحريف. تحريف المعنى. احسنت. طيب ما نثبت صفة الحب ازاي؟ القاعدة معانا، لا نقول إن الله يحب حبا كحب الإنسان، ولا نؤوله ونقول الحب بإرادة الثواب، وإنما نقول نثبت له صفة الحب على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته لا ندري كيفيتها. خلاص وسلمت. طيب إن الله يحب المحسنين، إذا آمنت بهذه الصفة بأن الله يحب المحسنين، فإذا أردت أن يحبك الله ماذا تصنع؟ أن تكون ممن؟ من المحسنين. يعني إيه؟ أن تحسن عبادتك لله، أن تحسن إيمانك لله، أن تحسن إلى الخلق، أن تحسن إلى الوالدين، أن تحسن إلى الحيوانات بالرفق إليها، بالرفق عليها، أن تحسن إلى الزوجة، أن تحسن إلى الجار، أن تحسن إلى الضيف، أن تكون من المحسنين لكي يحبك الله. اللهم اجعلنا من المحسنين.
وقال تعالى بالعدل وأقصكم،
بالعدل وأقصكم،
بدأ بالعدل. وقال تعالى بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
بالعدل، إن الله إيه؟ يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى.
وأقسطوا
بالعدل، دي زيادة. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا.
فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. إن الله يحب المقسطين. إذن اشطب كلمة العدل دي يبقى الآية عشان تكون بدأة. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ما هو القسط يا جماعة؟ العدل. القسط هو العدل. طيب، وإن الله يحب المقسطين يعني يحب العادلين. وقال بعض العلماء الفرق بين العدل والقسط أن العدل يكون بين اثنين، والقسط يكون من نفسك، الإنصاف من النفس. وهنا يثبت صفة الحب لله أيضا، وإذا أردت أن يحبك الله فعليك بالإنصاف من نفسك والعدل بين الناس. نعم.
وقال تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.
إن الله يحب المتقين إثبات صفة الحب. فإذا أردت أن تكون حبيبا إلى الله عز وجل وأن الله يحبك فكن من المتقين، والمتقون هم الخائفون من الله عز وجل. نعم.
قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
أيضا دليل على صفة الحب. إذا أردت أن يحبك الله فكن من التوابين، دائما استغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وإذا غلبتك نفسك فأذنبت فتوب يحبك الله. ويحب المتطهرين الذين يطهرون أجسادهم من الأنجاس. تريد ربنا يحبك، أول ما تجنب لا تنام، قم تطهر. أول ما تنقض وضوءك قم توضأ، يحبك الله عز وجل. الله يحب المتطهرين المداومين على الطهارة، هذه الطهارة المادية. ويحب المتطهرين معنويا. معنويا يعني من طهر قلبه من الحقد والحسد والغل والبغضاء، من طهر قلبه من كل ما يغضب الله تبارك وتعالى. نعم.
وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
أي إن كنتم تحبون الله حبا حقيقيا فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم يحبكم الله. إذن هذا إثبات صفة الحب أيضا. وإذا أردت أن يحبك الله فاتبع النبي عليه الصلاة والسلام واقتدي به واقتفي بأثره. نعم.
وقال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه.
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إثبات صفة الحب لله. لكن أكمل الآية يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذن إذا أردت أن يكون من أن تكون من هؤلاء الذين يحبهم الله فخذ الصفة الأولى أذلة على المؤمنين، أي متواضعا لإخوانك المؤمنين. أعزة على الكافرين، عزيزا على الكافرين. لا تخضع للكافر من أجل ماله، ولا تذل نفسك للكافر من أجل منصب أو جاه. لا، يجاهدون في سبيل الله جهادا ماديا بالسيف وجهادا معنويا، يجاهدون النفس والشيطان. ولا يخافون في الله لومة لائم. إذا أغلظ عليك أخوك فسامحه واعف عنه، فهذه من صفات الذين يحبهم ويحبونه. نعم.
وقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
وهذه أيضا إثبات لصفة الحب. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، أي المجاهدين في سبيل الله عز وجل يحبهم الله. كل هذه أخواني إثبات لصفة الحب. ومن أجمل الكتب التي وقفت عليها في صفة الحب كتاب لشيخنا الدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله، جمع فيه في القرآن الكريم وفي السنة النبوية كل من قال كل من يحبهم الله إن الله يحب كذا الأعمال التي يحبها الله إن الله يحب كذا يحب كذا يحب كذا يحب كذا وجمعه في كتاب اسمه أحباب الله وألقاها في عدة خطب ثم طبعت في كتاب اسمه أحباب الله كتاب جميل جدا يمكن أن تراجعوه وتجعلوها خطبا من برية تعرفون الناس كيف يحبهم الله تبارك وتعالى وما هي الأعمال التي إذا قام بها العبد أحبه الله تبارك وتعالى. نعم.
وقوله تعالى وهو الغفور الودود.
وهو الغفور الودود يثبت صفة الإيه؟ الود والحب فجاء بالودود ليثبت بها صفة الحب وهي تثبت اسم الله عز وجل الودود وهو الود هو خالص المحبة. نعم.
وقوله بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم يثبت صفة الايه؟ الرحمة. نعم.
وقال ايضا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما.
اذن بدأ شيخ الاسلام ينتقل الى صفة اخرى بعد صفة الحب وهي صفة الايه؟ الرحمة. فقال بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم وهنا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما إثبات لصفة الرحمة وإذا آمنت بصفة الرحمة علمت أن الله رحيم مهما فعلت من الذنوب ثم تبت إلى الله رحمك الله وتاب عليك إذا ابتلاك الله بشلل رباعي علمت أن الله رحيم بك فلا تسخط على القضاء والقدر رحيم وسوف تعرف أثر هذه الرحمة حينما ينادى عليك يوم القيامة ويقال لقد صبرت 20 سنة على الشلل فخذ أجر الصابرين وارتفع في الجنة درجات فتعلم حينها فعلا أن الله كان بك رحيما ولو تركك بقوتك وصحتك في الدنيا ولم تنل هذه المرتبة فإن الله عز وجل إنما اصطفاك ليبتليك وابتلاك ليحبك إذا أحب الله عبدا ابتلاه وإذا رأى أهل البلاء ما هم فيه من الدرجات النعيم في الدنيا تمنوا لو قرضت جلودهم بالمقاريد في الدنيا اللهم عافنا ولا تبتلينا واشف كل مبتلى مسلم وأته أجره كاملا يا رب العالمين. نعم.
وقال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما.
وكان بالمؤمنين رحيما أراد أن يبين أن رحمة الله عز وجل عامة وخاصة فالرحمة العامة الله رحيم بالناس جميعا رحيم بالمؤمن والكافر ومن آثار الرحمة بالكفار والعصاة أن الرجل يخرج من بيته ويركب سيارته ويذهب إلى بيت من بيوت الدعارة وشرب الخمر والزنا والعياذ بالله والله يعلم ذلك ويراه ويراقبه ورغم ذلك يعطيه الصحة والقوة يخلق فيه الصحة والقوة ويذهب الإنسان ويشرب الخمر والله يراه وهو يعصاه ويفعل الفاحشة والله يراه وهو يتعدى حدوده ولو شاء الله عز وجل لأصدر أمرا كونيا كل من تحركت قدماه إلى معصية شلت كل من نظرت عينه إلى معصية عميت كل من امتدت يده إلى غضب الله شلت كل من تحرك لسانه بكذب يبس والله لو المسألة ديت حصلت كنا نشوف الشوارع فيها المكسحين والعمي والله المستعان والله المستعان فنحن من العصاة المذنبين فلولا رحمة ربنا بنا ولو يؤاخذ الله الناس بما إيه بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. كنت تلاقي الناس كلك ميتين ميتين مقتولين خلاص انتهت الحياة. فهذه رحمته بالعاصي ورحمته بالمشرك الكافر. فالنصارى يسبون الله عز وجل والعياذ بالله ويقولون عيسى ابن الله والله يرزقه ويعطيهم الصحة ويطيل في أعمارهم. واليهود يقولون عزين ابن الله والله يرزقه ويعطيهم الصحة. هذه رحمته بالكفار. لكن الرحمة الخاصة رحمة الله بالمؤمنين، توفيق الله المؤمنين للطاعة للإيمان للخشوع للخضوع، فهذه رحمة خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. نعم.
وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء.
ورحمتي وسعت كل شيء، أي أنك يجب أن تؤمن بأن رحمة الله واسعة. واحد يقول المعقول مش ممكن ربنا يرحمني ويتوب علي أبدا؟ ليه؟ لأنه قتل وزنى وسرق، أو يقول 30 سنة والرجل ما آمني على محلي ودكاني وأنا كل يوم أسرق منه، أقول ربنا يرحمني؟ أو يقول بأنه زنى بها ثم قتلها ورماها، معقول ربنا يرحمه؟ قل يا بني لابد أن توقن بقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وسعت كل العصاة إن تابوا وأنابوا إلى الله جل وعلا، فتوب إلى الله تبارك وتعالى. وأنت تعرف أن رحمة الله وسعت الذي قتل 99 نفسا وأكمل 100% فقتل عابدا من العباد فتاب إلى الله فتاب الله عليه. نعم.
وقال أيضا كتب ربكم على نفسه الرحمة،
أي أن رحمة الله لم يفرضها أحد على الله، وإنما رب العزة هو الذي كتبها على نفسه فضلا منه سبحانه وتعالى. نعم.
وقال تعالى وهو الغفور الرحيم،
صفة المغفرة والرحمة، هذا أيضا إثبات لصفة المغفرة والرحمة، والمغفرة من آثار الرحمة.
وقال تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين،
صفة أيضا صفة الرحمة، ولكنه يبين أنها في أعلى درجات الرحمة وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، وأرحم بك من أمك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى المرأة وجدت طفلها فقال أرأيتم هذه المرأة ملقية طفلها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، قال الله أرحم بكم من هذه بولدها. نعم. سيأتينا الفرق بين الأسماء والصفات، سيأتينا إن شاء الله. حاضر. وهو أرحم الراحمين ليدلك على أن رحمة الله في أعلى درجات الرحمة.
قوله وقال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه،
انتقل شيخ الإسلام إلى صفة أخرى وهي صفة الإيه؟ الرضا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال المعتزلة لا نثبت صفة الرضا لله. لماذا جماعة؟ قالوا لأن الرضا معناه الميل والتعلق والشفقة، والله عز وجل منزه عن ذلك. نعم نحن نقول بأن الله منزه عن ذلك. طيب إذن ماذا تقولون الرضا؟ يقولون الرضا هو الثواب، رضي الله عن فلان يعني أثاب فلانا. نقول لهم هذا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل؟ تحريف. رضا ثواب، لماذا لم يقل الله عز وجل أثابهم الله، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه سبحانه وتعالى. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الرضا لله عز وجل، لا يؤولونها بمعنى الثواب ولا يشبهونها بالرضا برضا الإنسان، وإنما يقولون إيه؟ نثبت لله صفة الرضا على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، عفوا، صفة الرضا ماذا تأخذ منها؟ تأخذ منها أن الله عز وجل رضي عن الصحابة، رضي عن أهل الشجرة، فإذا أردت أن يرضى الله عنك فاقتفي أثر الصحابة رضوان الله يعني. ثم انتقل إلى ضد صفة الرضا وهي صفة الإيه؟ الغضب، فقال
قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه.
قال المعتزلة لا نؤمن بصفة الغضب، وإنما الغضب عندهم معناه إيه؟ العقاب أو إرادة العقاب، إرادة العقاب، لكننا نؤمن بصفة الغضب فنقول لا نؤولها بإرادة العقاب ولا نشبهها بغضب الإنسان، وإنما نقول نثبت صفة الغضب لله على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته لا ندري كيفيته. وأثر الإيمان بذلك أن نجتنب الصفات التي يغضب الله عمن فعلها كصفة القتل هنا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا نبتعد عن ذلك خوفا من الله. إنسان أغضبك وجرحك وأنت بيدك أن تقتله فتركت قتله خوفا من الله، أثابك الله عز وجل على ذلك. نعم،
وقوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه.
ما أسخط الله إثبات صفة الإيه؟ السخط لله جل وعلا. إذن نثبت أيضا صفة السخط لله على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. نعم،
وقال أيضا فلما آسفونا انتقمنا منهم.
فلما آسفونا يعني أغضبونا وأسخطونا، انتقمنا منهم. وهذه الآية فيها رد على المعتزلة الذين يقولون أن الغضب يؤول بالانتقام، فلا نثبت صفة الغضب لله عز وجل وإنما نثبت صفة الانتقام كذا قالوا، وإنما أهل السنة قالوا نثبت صفة الغضب على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته، وهذه الآية تدل على أن الغضب غير الانتقام. فلما آسفونا انتقمنا، فلو كان فلما انتقمنا انتقمنا هذا رد عليه، فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم سبحانه وتعالى.
وقوله تعالى عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم.
ولكن كره الله بعاثهم إثبات صفة الإيه؟ الكره لله عز وجل، يبقى إثبات صفة الرضا وإثبات صفة السخط، إثبات صفة الغضب وإثبات صفة الكره، كل ذلك على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى، ويؤخذ منه أن نبتعد عن الأشياء التي يكرهها الله. نعم،
وقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
مقتا أي كرها وبغضا، عظم كرها عند الله عز وجل أن تقولوا ما لا تفعلون، فهذا إثبات لصفة المقت لله تبارك وتعالى. وهذه الصفات التي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كلها صفات ذاتية، بدأ يتكلم عن الصفات الفعلية فقال
قال رحمه الله وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟
هذه صفة الإيه؟ المجيء، صفة الإتيان. وصفة المجيء صفة ذاتية أم صفة فعلية؟ فعلية، الله يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى. فهذه من الصفات التي ينكرها المعتزلة والأشاعرة ويقر بها أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل يأتي يوم القيامة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. لا تسأل وتقول كيف يأتي، لأن الكيف إيه؟ مجهول. لكن لا تقول لن يأتي، هم يؤولون يقولون لا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني يأتيهم أمر الله، هكذا يؤولونه. هذا اسمه إيه؟ تأويل ولا تحريف؟ تأويل. يؤولون الإتيان بأن يأتي أمر الله، بإتيان الأمر. لكن الله عز وجل كان ممكن يقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، أي وتأتي الملائكة أيضا. نعم. وظلل هنا في ظلل، أي على ظلل، كما يقال الله في السماء أي على السماء. وقيل في هنا بمعنى مع للمصاحبة. نعم.
وقال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك.
يؤولون أو يأتي يا ربك، يعني أن يأتي ملك من قبل ربك، وهذا تأويل باطل، وإنما يأتي الله على الصفة التي تليق بجلاله وعظمته. نعم.
وقال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا.
وهذه أيضا صفة الإيه؟ المجيء، إثبات لصفة المجيء لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته سبحانه.
وقال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا.
ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يريد أن يبين أن إتيان الملائكة غير إتيان الله عز وجل، وأن إتيان الله غير إتيان الملائكة. فهؤلاء الذين يقولون يأتي يا ربك، يعني يأتي ملك من قبل ربك، نقول لا، فالله عز وجل صرح بإتيان الملائكة ونزولهم يوم القيامة، وهذا يختلف تماما عن إتيان الله تبارك وتعالى.
قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
انتقل إلى صفة أخرى من الصفات الذاتية ولا الفعلية؟ الذاتية، أحسنتم، وهي صفة الوجه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهذا في إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى. نعم.
وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه،
أيضا إثبات لصفة الوجه لله عز وجل. ولا نقول وجها يساوي وجه الإنسان، ولا نؤول الوجه بمعنى الكرم والعظمة، وإنما نقول له وجه يليق بجلاله وعظمته. نعم.
وقال تعالى أيضا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي،
هذا إثبات لصفة الإيه؟ اليدين. وصفة اليد من الصفات الإيه؟ الذاتية، أحسنتم، من الصفات الذاتية صفة اليد، هذا إثبات لصفة اليد، فلا نؤولها بمعنى القدرة ولا نشبهها بيد الإنسان، وإنما على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. نعم.
وقال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
وقالت اليهود يد الله مغلولة، العجيب أن اليهود يثبتون لله صفة الإيه؟ اليد. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يداه مثنى، وهو رد على الأشاعرة الذين يقولون، الأشاعرة والمعتزلة الذين يقولون بأن اليد معنى القدرة. نقول طيب فسرونا الآية دي، بل يداه مبسوطتان يعني قدرته، يعني ربنا له قدرتان، هذا كلام سقيم، وإنما نثبت لله عز وجل يدين على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وبعدين في هنا مسألة، نقطة هنا نحب أن نبني عليها، وهي ما سبب قول اليهود يد الله مغلولة؟ سبب قول اليهود يد الله مغلولة أنهم نظروا إلى بعض الناس فقالوا الله عز وجل خزائنه ملأ، فلماذا يفقر بعض الناس ويغني آخرين؟ لماذا لم يغني الناس جميعا؟ ثم اتهموه بالبخل، ربنا بخيل والعياذ بالله. فقالوا، وقالت اليهود يد الله مغلولة، رد الله عليهم فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هؤلاء اليهود لأن عقولهم مطموسة ظنوا أن من الحكمة والأحسن والأفضل للخلق أن كل الخلق يغتنوا ولا يكون هناك فقير، وده غلط. أضرب لك مثال، نحن الآن في مدينة مشيط عباس محافظة كفر الشيخ جمهورية مصر العربية، لو رب العزة تبارك وتعالى أغنى كل أهل مصر وبقى كل واحد معه وأصبح كل واحد يملك 100 مليار جنيه، ماشي، يبقى أنت معك كم دلوقت؟ هم فيه فرضا، يعني فرضا احلم، احلم انك معك كم؟ 100 مليار جنيه، خلاص، وابوك معاه 100 مليار، وامك معاه 100 مليار، وابنك معاه 100 مليار، واخوك معاه 100 مليار، وانت انجبت 10 ابناء كل ولد معاه كم؟ 100 مليار، تمام. ثم تعطلت كهرباء المسجد وعاوزين واحد يجي يعمل كهرباء، مين اللي هيوافق؟ يقول لك ليه انا اعمل كهرباء لي؟ ما زي ما انت عندك عمارات واراضي وتجارات وبتاعوا 100 مليار وانا عندي 100 مليار. طب السباكة تعطلت في البيت تريد ان تأتي بسباك، يقول لك وانا ليه اعطل نفسي واجي للسباكة، او ما انا برضو عندي تجارات وعمارات واراضي وبيوت وسيارات وملايين ومليارات. السيارة بتاعتك اتعطلت، عاوز ميكانيكي لابس العفريتة وجسمه منعطف عشان يبدأ، مين اللي هيلوس ايده ويمسك البتاع؟ اللي ما هو معاه 100 مليار وعنده زي السيارة بتاعتك دي.